الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد. وهذا التيمم الذي حصل لعمار رضي الله عنه كان في سفر من الأسفار كما يدل عليه ظاهر الحديث. والتيمم في السفر مما يشرع في حق من لم يجد الماء كما يدل عليه هذا الحديث، وهكذا تدل الآية أيضا على ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيشرع التيمم في السفر، وهكذا يشرع التيمم في الحضر بهذا الشرط إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله، فيستوي الحضر والسفر. وإن كان في التيمم في الحضر نزاع، فهناك من أهل العلم لا يرى التيمم في الحضر كأبي حنيفة، وأكثر العلماء على مشروعية التيمم في الحضر كمشروعيته في السفر. وذكر السفر في الآية باعتبار الأمر الغالب، فإن الحاجة إلى التيمم في السفر هي الغالبة، والشيء إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. الشيء إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، فلا يقال إذا لم يكن إذا كان في الحضر لا يتيمم، ليس هذا بصحيح. والتيمم شرع لرفع الحرج، والحرج قد يكون في الحضر وقد يكون في السفر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. قال وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، ولم يقل إذا لم يجد الماء في السفر. فالحديث يشمل الحضر والسفر. قال إذا لم يجد الماء، وهكذا إذا لم يقدر على استعماله. والشخص قد لا يجد الماء في الحضر كأن يكون في حبس وهو في الحضر محبوس ما عنده ماء، ولا يستطيع أن يخرج من حبسه للبحث عن الماء. وش الذي قال له؟ اترك الصلاة حتى يصل الماء إليك، ولا يتيمم ويصلي؟ يتيمم ويصلي. من يقال له يترك الصلاة إلى أن يجد الماء، هذا القول فيه ما فيه من البعد. وهكذا قد يكون به مانع من الموانع، لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض يتضرر من الماء، منع طبيا من استعمال الماء بسبب مرض من الأمراض، إما لأن الماء يؤخر البر أو يزيد من مرضه. ولا يشترط التلف، لا يشترط خشية التلف، وإن اشترط ذلك بعض العلماء لكن هذا الشرط ما هو صحيح، أنه ليس له أن يستعمل، ليس له أن ينتقل إلى التراب إلا إذا خشى على نفسه التلف، أي إذا خشى على نفسه الموت. هذا القول نعم فيه ما فيه من البعد، فإن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، فإذا كان يتضرر من استعمال الماء وإن لم يخشى التلف، إما لأن الماء كما عرفنا يؤخر البر أو يزيد من مرضه، وهكذا إذا كان يحصل له به المرض وإن كان في عافية لكن لضعف جسده ما يستطيع أن يستعمل الماء، ويعلم لنفسه أنه إذا استعمل الماء في الأوقات الباردة فإنه يمرض، يعرف هذا عن نفسه، حتى ولو دفأ الماء وحتى ولو تدفأ هو بعد اغتساله مثلا فإن هذا لا ينفع في حقه، يعرف هذا من نفسه، ما هو مجرد وساوس الشيطان، لكن هذا الشيء يعرفه من نفسه أنه ما يتحمل الاغتسال في الأوقات الباردة. قد يكون ما عنده ما يدفئ به الماء، وإذا اغتسل بالماء البارد يعلم من نفسه أنه يمرض، ما هو مجرد كما عرفنا وساوس شيطان وله مجرد تخوف، وإنما يعلم هذا من نفسه. فقد يكون للشخص العذر الشرعي وهو في الحضر، وهكذا كما عرفنا قد لا يجد الماء إذا كان محبوسا، لكن إذا كان الشخص مثلا غير محبوس وذهب أو كان في منزله وانتهى الماء لم يبق معه شيء من الماء، وهو نعم في صلاة الفجر أو استيقظ لصلاة الفجر وما في ماء، والمسجد الذي بجواره ما فيه ماء، هل يتيمم ويصلي ولا يبحث عن الماء في المساجد الأخرى وإن لم يكن في منطقته وفي حالته؟ وش الواجب عليه؟ يتيمم كيف؟ ماما ينهم يبحث عن الماء، فالله عز وجل إنما رخصه في حق من لم يجد الماء، وهذا في حكم الواجب، يستطيع أن ينتقل إلى أي مسجد من المساجد المجاورة ويستعمل الماء، إن كان في مسجده ما في ماء لكن موجود في بقية المساجد يذهب إلى مسجد آخر ويستعمل الماء. ولا يترخص بهذه الرخصة فإنه ليس ما هو من أهلها، ما هو من أهل هذه الرخصة، فلا يتوسع الشخص في مسألة التيمم، فإن هناك من الناس من يتوسع في هذا الباب لأدنى عذر إذا به ينتقل إلى التيمم، وهذا الذي خشاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين كان لا يفتي بالتيمم الجنوب، قال أخشى أن يبرد على أحدهما الماء فيتيمم. نعم، كون الشخص مثلا يتألم من الماء البارد وفي الأيام الباردة، هل له عذر شرعي في التيمم؟ يتألم من الماء البارد في الأيام الباردة، له عذر ولا ليس له عذر؟ ليس له عذر، الماء البارد يحصل له فيه شيء من التألم إذا ما صبه الإنسان على بدنه، فليس هذا بعذر، وإن حصل له شيء من التألم بسبب البرودة يصبر. نعم يصبر، إلا إذا خشى على نفسه التلف أو خشى على نفسه نعم المرض، قد علم هذا من نفسه ما هو من وساوس الشيطان، فهذا له العذر الشرعي، هذا بعد أن يفعل ما يقدر عليه من الأمور كتحمية الماء مثلا، وهكذا كتدفئة الجسد. حتى بعض العلماء يقول إذا كان يستطيع أن يغسل عضوا عضوا، يغسل العضو الأول ويقوم بالتدفئة ثم ينتقل العضو الثاني ويدفئ العضو الثاني، هكذا يغتسل بالتجزئة، أنه إذا كان يقدر على هذا الفعل فهو قادر على الاغتسال، ولو كان نعم ما يغتسل مرة واحدة لكن يغسل عضوا من أعضائه ثم ينشف ذلك العضو ويدفئ ذلك العضو ثم ينتقل إلى العضو الآخر، وهكذا يجزئ جسده شيئا فشيئا. فإذا كان إذا فعل هذا يتمكن من استعمال الماء فهو قادر على استعمال الماء. أي نعم، فالمسألة ما هي بالتصور الذي عند كثير من الناس إذا بهم ينتقلون للتيمم لأتفح الأعذار، هذا مو صحيح. ما ينتقل الإنسان إلى التيمم لأتفح الأعذار، ولا ينتقل إلى التيمم نعم بسبب وساوس الشيطان، يتخوف من الماء مجرد تخوف، ويأتي الشيطان ويقول إذا اغتسلت سوف تمرض، وهو مجرد وساوس الشيطان، فلا يلتفت لوساوس الشيطان وليتقي العبد ربه نعم سبحانه وتعالى في عبادته. وإذا تمكن من غسل بعض أعضاء الجسد يفعل ما يقدر عليه إذا كان هذا الذي يستطيع أن يفعله، فيخفف الجنابة إن لم يستطع أن يزيل الجنابة بالكلية، يعني يستطيع أن يستعمل الماء في أعضاء الوضوء، يستطيع أن يخفف الجنابة، فالواجب عليه أن يخفف الجنابة إن لم يستطع أن يستعمل الماء في جميع الجسد، لكن يستطيع أن يخفف الجنابة بالماء تخفيفا يتيمم للباقي، يستعمل الماء في أعضاء الوضوء مثلا إذا كان هذا الذي يقدر عليه بنية رفع الحدث أو تخفيف حدث الجنابة، أو بنية نعم إما بنية رفع حدث الجنابة عن تلك الأعضاء، أو يجمع بين النيتين رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر عن تلك الأعضاء ثم يتيمم لباقي الجسد. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع عليه، والله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء في وقادر على استعمال الماء في تلك الأعضاء، فيتقي الله عز وجل ما استطاع. وإذا تيمم العبد في الحضر لعذر من الأعذار الشرعية التي تبيح له التيمم، فالصحيح من قول العلماء أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء، وإن كان هناك من أهل العلم من يوجب الإعادة كالإمام الشافعي، ورواية عن أحمد باعتبار أن هذا من الأعذار النادرة، أن هذا من الأعذار النادرة، فذهب الإمام الشافعي ويعني الإمام أحمد إلى وجوب الإعادة إذا وجد الماء أو إذا قدر على استعماله. والصواب في ذلك أن من اتقى الله عز وجل ما استطاع فلا يؤمر بصلاة مرتين، وقد اتقى الله عز وجل ما استطاع وفعل ما يقدر عليه، وتكليفه بفعل الصلاة مرتين إما يحتاج فيه إلى دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. عرفنا فيما مضى أن السنة أن يضرب بيديه الأرض، لا يضرب بيد واحدة أو يضرب باليد الأولى ثم اليد الثانية، ويراعي الترتيب، أو نعم لا يضرب الأولى ثم الثانية، وإنما يضرب اليدين مرة واحدة. وإن كان إذا فعل الصفة السابقة فإن هذا مما يجزئ، لكنه خلاف السنة، ضرب اليمنى مثلا ثم ضرب اليسرى، من حيث الإجزاء يجزئ، لكنه خلاف السنة، السنة أن يضرب مرة واحدة. قال: ثم ضرب يديه ضربة واحدة. عرفنا أن هذه السنة الصحيحة، أنه يضرب على الأرض ضربة واحدة، ويكون المس كما عرفنا إلى الرسل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الضربتين، أن يضرب ضربتين وأن يكون المس إلى المرفقين. من ذهب إلى هذا أهل العلم؟ الجمهور، الجمهور يذهبون إلى هذا. والإمام أحمد ضربة واحدة إلى الرسل، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وهو ظاهر السنة. وما جاء بالضرب وما والأدلة الواردة في الضربتين وأن يكون الضرب إلى المرافق مش حال معلم، ما تثبت. نعم، منها ما هو ما فيه ضعف ظاهر ومنها ما فيه ضعف خفي، فعلى كل الأدلة الواردة في ذلك لا تثبت. فالأصل هو الضربة الواحدة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ضربتين فيمكن أن يضرب ضربتين إذا دعت الحاجة، كأن يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه، وإذا بيديه قد فرغتا من التراب، ما في شيء عالق باليدين، انتهى ما في اليدين، فهنا يقال له امسح كفيك بلا شيء، ولا هنا يحتاج إلى ضربة أخرى، يحتاج إلى ضربة أخرى، لأنه لابد من الإلصاق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لابد من الإلصاق. وعرفنا فيما مضى أن الباء تدل على ما تدل على معنى الإلصاق، أنه لابد من إلصاق شيء في الوجه وفي اليدين، فإذا ضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه فزال ما في يديه ولم يبقى أثر، ما بقى شيء يعلق في اليدين، فيحتاج هنا إلى ضربة أخرى، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا مثل الوضوء، معلوم على أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، بهذا جاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اقترف ماء فتمضمض وإذا باليد فارغة، يفعل يده إلى أنفه من غير ماء، ولا يحتاج إلى غرفة أخرى، يحتاج إلى غرفة أخرى. صحيح أن السنة أنه يكون بغرفة واحدة، فهذا إذا أمسكت يده أو أبقت يده شيئا من الماء، أما إذا انتهى الماء وما في يده دخل إلى فمه ولم يبقى شيء في يده، فهنا يحتاج إلى غرفة أخرى من أجل الاستنشاق. وهكذا القول في مسألة التيمم، فالأصل أنها ضربة واحدة للوجه والكفين كما جاءت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو افترضنا أن التراب زال بالكلية ولم يبق له أثر بعد أن مسح وجهه، فهنا يحتاج إلى أن يضرب ضربة أخرى من أجل أن يمسح كفيه. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، والسنة الضرب كما في هذا الحديث، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. فإذا لم يضرب وإنما وضع يديه في الأرض في التراب، وضع يديه وضعا في التراب من غير ضرب، فالتصق التراب بيده ومسح وجهه وكفيه، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ من حيث الإجزاء يجزئ، وإن خالف السنة في هذا الفعل السنة الضرب. لكن إذا فعل هذا الفعل والتصق التراب بيده فإن هذا مما يجزئه، وإن كان خالف السنة فيما فعل. وإذا مرغ وجهه في التراب، إذا مرغ وجهه في التراب ولم يضرب بيده الأرض ومسح وجهه، لكن مرغ وجهه في التراب، فكثير من أهل العلم يرون الفعل مجزئ وإن كان خلاف السنة، الفعل خلاف السنة، لكن إذا فعل هذا فقال جماعة من أهل العلم أن هذا مما يجزئه وإن كان خلاف السنة. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، باعتبار أنه حصل أن مسح بوجهه لما مرغ وجهه بالصعيد، مسح وجهه في الصعيد، فحصل المسح لوجهه بالصعيد، وإن كان خلاف السنة، وإن كان هذا مما نعم يزجر عنه لما فيه من الغلو ولأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حيث القول بأن طهارته لا تصح فيه نظر، القول بأن الطهارة لا تصح فيه نظر، وكثير من أهل العلم يرون صحة ذلك وإن أساء فيما فعل وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهناك من أهل العلم كما عرفنا من ذهب إلى ثلاث ضربات، نعم، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين، كل هذا خلاف السنة، السنة جاءت بضربة واحدة. قال: ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. وعرفنا أن هذا يدل على أن المسح يكون للكفين ولا يكون للذراعين كما عليه جمهور العلماء، ولا يكون إلى الإبط كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كل هذا خلاف السنة، فالسنة جاءت بمسح الكفين. قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. ثم مسح الشمال على اليمين، الذي يظهر أنه يريد بهذا نفض التراب، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النفض والنفخ، وجاء هذا في حديث عمار كله وارد في الصحيح، جاء النبي عليه الصلاة والسلام النفخ من أجل تخفيف التراب، يعني يضرب بكفيه الأرض ويخفف ما علق على يديه، إما عن طريق نفض التراب وإما عن طريق النفخ، ينفخ كفيه حتى يخفف، لأن المراد بذلك رفع الحدث بأدنى شيء، وليس المراد بذلك التغبير، أن يغبر نفسه وأن يوسخ وجهه، وإنما المراد بذلك رفع الحدث ويكون بأدنى شيء. فإذا ضرب بيديه على الأرض فله أن ينفخ وله أن ينفض قبل أن يمسح وجهه وكفيه، وإن كان هناك من أهل العلم من كره ذلك، من كره ذلك باعتبار أن النفخ أو النفض قد يزيل التراب، قد يزيل التراب العالق باليد، لكن هذه الكراهة خلاف السنة. نعم، الكراهة الذي ذهب إليه بعض العلماء خلاف السنة، فالسنة ثابتة في الصحيح وفيها هذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نفخ ونفض، فكل هذا مما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.